أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أدلة تواتر القراءات. يذكر السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله أربعة أدلة استدل بها على تواتر القراءات السابع أو القراءات العاشر، ويناقش هذه الأدلة بأجمعها ويبطلها، ثم يأتي بتعقيب مهم. الدليل الأول: دعوى قيام الإجماع على تواتر القراءات السابع من السلف إلى الخلاء. ويناقش هذا الدليل بمناقشتين. المناقشة الأولى: قد اتضح فساد دعوى الإجماع مما تقدم، إذ اتضح أن أكثر أسانيد وطرق هذه القراءات إنما هي من أخبار الآحاد. فإذا كانت من أخبار الآحاد كيف تشكل تواترا؟ كما أن الكثير من الرواة الموجودين في هذه الطرق لم يثبت توثيقهم، فكيف يثبت التواتر؟ هذا أولا. المناقشة الثانية: لو سلمنا إن الإجماع قد تحقق عند مذهب معين، فإن الإجماع إذا تحقق عند أهل مذهب معين فهذا لا يعني أنه قد ثبت عند بقية المذاهب. فإذا خالف مذهب من المذاهب هذا الإجماع، فهذا لا يعني إجماع المسلمين على ذلك. من الواضح أن الطائفة الشيعية المحقة لا ترى ثبوت الإجماع على تواتر القراءة، وبمخالفة الطائفة الشيعية وغيرها من المذاهب الإسلامية لهذا الإجماع تسلب حجيته ولا يثبت. هذا تمام الكلام في مناقشة الدليل الأول الذي أقيم على دعوى تواتر القراءات السابع أو العاشر. الدليل الثاني: إن اهتمام الصحابة والتابعين بالقرآن الكريم يقضي بتواتر قراءات القرآن، وهذا واضح لكل من لديه إنصاف أو عادل. والجواب: هذا الدليل إنما يثبت تواتر نفس القرآن لا تواتر القراءات القرآنية. وهناك فرق واضح بين دعوى تواتر القرآن، أي أن كلمات القرآن قد وصلت إلينا بالتواتر، وبين دعوى تواتر قراءات القرآن، أي أن كيفية قراءة الكلمة القرآنية بهيئتها وتشكيلها قد اتفق أهل الإسلام على أنها تقرأ بإحدى القراءات السبع أو العاش. فاهتمام المسلمين بالقرآن يقضي بتواتر القرآن، يعني الكلمات القرآنية تكون ثابتة باهتمام المسلمين، وقد نقلها كل طبقة عن طبقة أخرى بحيث وصلتنا جميع الكلمات القرآنية، ولا توجد كلمة زائدة في القرآن ولا توجد كلمة ناقصة في القرآن الكريم. هذا معنى تواتر نفس القرآن. وأما دعوة تواتر القراءات السام فهذا معناه أن هذه الكلمة ربما تقرأ بسبع قراءات أو عشر قراءات أو بكيفية أو كيفيتين أو ثلاث حسب اتفاق القراءات السبع أو القراءات العاش. فبعضهم قد يقرأها بالشدة، حرف من الحروف مشددا، قراءة أخرى لا تقرأه مشددا، قد هذا الحرف يقرأ بالضمة وقد يقرأ بالكسرة في قراءة أخرى. إذن الدليل الثاني وهو أن اهتمام المسلمين بالقرآن يقضي بتواتر قراءاته غير صحيح، لأن اهتمام المسلمين إنما يقضي بتواتر نفس القرآن ولا يقضي بتواتر كيفية قراءة الكلمات القرآنية، خصوصا إذا لاحظنا أمرين. الأمر الأول إن القراءة عند جمع من القراء تبتني على الاجتهاد ورأيه الخاص. الأمر الثاني بعض هذه القراءات يبتني على السماع ولو من الواحد، فلم تنقل له هذه القراءة بالتواتر، وإنما نقل إلى القارئ كيفية قراءة الكلمة القرآنية بخبر الواحد، وخبر الواحد لا يثبت الآية الكريمة. هذا تمام الكلام في الجواب الأول، وهو جواب حلي. الجواب الثاني جواب نقضي. لو سلمنا إن اهتمام المسلمين يقضي بتواتر القراءات، فهذا لا يقتضي تواتر خصوص القراءات السبع والعشر، بل هذا الدليل يقتضي تواتر جميع القراءات، وهي قراءات كثيرة جدا. وسيأتي أن الذي حصرها في سبعة هو ابن مجاهد في القرن الثالث الهجري، أي أنه في القرن الأول والقرن الثاني كانت هناك قراءات كثيرة، وقد ألف من قبل ابن مجاهد في القراءات وجمعوا 20 قراءة 30 قراءة، ومن ضمنها القراءات السابع أو العاشر، إلى أن جاء ابن مجاهد وحصر القراءات في سبع ودعمته السلطة آنذاك وفرضت ذلك فانتشرت القراءات السابع. وإلا فقبل ابن مجاهد في القرن الثالث لا عين ولا أثر لحصر القراءات في خصوص السبعة. فإذا التزمنا بالدليل وهو أن اهتمام المسلمين يقضي بتواتر القراءات، فهذا يلزم منه الالتزام بتواتر جميع القراءات القرآنية، ولا معنى ولا وجه لتخصيص الحكم بخصوص القراءات السابع أو القراءات العاشر، بل هذا يقتضي بتواتر جميع القراءات. وبالتالي إما أن نلتزم بتواتر جميع القراءات وهذا باطل قطعا، وإما أن نلتزم بعدم تواتر شيء من هذه القراءات في مورد الاختلاف، لأن القراءات قد تتفق، 40 قراءة تتفق على كيفية قراءة كلمة واحدة، فهذا يؤخذ به. وأما إذا اختلفت القراءات في كلمة واحدة ففي مورد الاختلاف لا نلتزم بأن هذه القراءات متواترة في كيفية القراءة التي اختلفوا فيها. فإذا كان الأول باطل تعين الثاني، لأنه يوجد احتمالا، إما أن نلتزم بجميع القراءات وهذا باطل قطعا فيتعين الثاني، وهو عدم ثبوت تواتر القراءات في المورد الذي يختلفون فيه. هذا تمام الكلام في مناقشة الدليل الثاني. الدليل الثالث: إن القراءات السابع لو لم تكن متواترتان لم يكن القرآن متواتران، والتالي باطل بالضرورة إذ أن القرآن متواتر، فالمقدم مثله في البطلان، وهو دعوى عدم تواتر القراءات القرآنية. إذن الدليل الثالث يقوم على دعوى الملازمة بين تواتر القرآن نفسه وبين تواتر القراءات القرآنية، وأن نفي التواتر عن القراءات يستلزم نفي التواتر عن القرآن نفسه، ونفي التواتر عن القرآن باطل عاطل، فيكون المقدم الذي بني عليه وهو أن القراءات القرآنية ليست متواترة أيضا باطل عاطل. الوجه الثالث باختصار: إن القراءات القرآنية لو لم تكن متواترة لم يكن القرآن متواترا، والتالي باطل عدم تواتر القرآن، فالمقدم مثله عدم تواتر القراءات القرآنية. وجه الملازمة ما هو؟ وجه الملازمة: القرآن إنما وصل إلينا بواسطة حفاظه وبواسطة القراء المعروفين، هكذا وصل إلينا. فإذا كانت قراءات القراء متواترة فالقرآن متواتر، وإذا لم تكن قراءات القراء متواترة فالقرآن غير متواتر. إذن لا محيص من القول بتواتر القراءات القرآنية لكي يثبت تواتر القرآن نفسه، إذ أن القرآن لم يصل إلينا ولم ينقل إلينا إلا بتوسط القراء المختلفين. ظاهر هذا الإشكال أنه قوي، وفيه خلط كبير بين نقل الكلمة ومادة الكلمة وبين نقل كيفية تشكيل الكلمة وهيئة الكلمة وكيفية النطق بها. الجواب: إن تواتر القرآن لا يستلزم تواتر القراءات القرآنية، لأن تواتر القرآن معناه الاتفاق على مادة الكلمة القرآنية، وأما القراءة القرآنية فيراد بها كيفية قراءة الكلمة القرآنية التي اتفق على مادتها، ولكن اختلف في كيفية قراءتها وكيفية تشكيلها واختلف في هيئتها. وفرق كبير بين مادة الكلمة مثل العين واللام والياء علي، وبين كيفية قراءة الكلمة علي أو علي، فرق كبير بين الصراط أو الصراط، البنية واحدة، الألف واللام والصاد والراء والهمزة والطاء، ولكن هل تقرأ الصراط بالضم أو بالكاس الصراط أو بالفتح الصراط أو بالتشديد الصراط، وهكذا اختلاف القراءات القرآنية غالبا ما يكون في هيئة الكلمة، شكل الكلمة، حركات الكلمة. إذن إن تواتر القرآن نفسه يعني تواتر بنية الكلمة، وأن مادة الكلمة قد وصلت إلينا بالتواتر، والقراءة القرآنية إنما تعني هيئة الكلمة وكيفية تشكيلها وكيفية قراءتها. إذن إن تواتر القرآن لا يستلزم تواتر القراءة، لأن الاختلاف في كيفية الكلمة وكيفية قراءتها وكيفية تشكيلها لا ينافي الاتفاق على أصل الكلمة، ولذلك في الشعر العربي نجد أن الرواة يختلفون في بعض ألفاظ قصائد المتنبي وكيفية قراءتها، وفي نفس الوقت نجد أن اختلاف الرواة في بعض ألفاظ قصيدة المتنبي لا ينافي تواتر القصيدة عن المتنبي، وأنها ثابتة له، كما أن اختلاف المؤرخين في خصوصيات هجرة النبي لا ينافي الاتفاق على أصل الهجرة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، إن الواصل إلينا بتوسط القراء إنما هو خصوصيات الكلمة، خصوصيات قراءتهم، وأما أصل القرآن فقد وصل إلينا بالتواتر بنقل السلف إلى الخلف، وقد حفظوا هذا القرآن في صدورهم وكتاباتهم، ولا دخل للقراء في هذا أصلا، كان القرآن محفوظ في صدور المسلمين، لذلك نقول القرآن ثابت بالتواتر. ومن المعروف أن عثمان أقدم على جمع القرآن الكريم بعد أن استشهد 70 من القراء في حادثة اليمامة، فكان القرآن واضحا لدى الجميع ومحفوظا في قلوب المسلمين، وآنذاك لم تكن هناك قراءات قرآنية. هذا أولا. وثانيا، عظمة القرآن ورب العالمين قد تكفل بحفظه، تأبى أن تتوقف على نقل ناقلين من أولئك النفر المحصورين. القرآن معجزة إلهية وقد تكفل رب العالمين بحفظها، فعظمة القرآن أرقى وأرفع من أن تتوقف على نقل 7 قراء أو 10 قراء. انصافا هذا منبه وجداني قوي جدا. ليش مو صحيح؟ تفضل.
عندنا شفنا نظيرها في الروايات انه حفظ الدين جدي في 4 زرار ومعنا 4 و3. انا مو بعيد بان يكون يحفظ الدين في اشخاص، عن كذلك القران يحفظ في اشخاص. ليش؟ لانه لو مات الجميع، خصوصا لو مات الجميع القراء في حرب اليمامه بأسبابها، يعني الله حفظ القرآن بأسبابها ليس بطريقة خارقة للطبيعة.
هذا الآن هنا في كلام القرآن معجزة أو ليس بمعجزة؟
القرآن معجزة بس حفاظه مو شرط.
إذا القرآن معجزة يعني أمر خارق لناموس الطبيعة، واضح ولا؟ فرب العالمين تكفل ببقاء هذا الأمر الخارق لناموس الطبيعة، فإذا بقاء هذا الأمر الخارق لا يتوقف على 2 نفرين. رب العالمين مسبب الأسباب، إذا كتب لشيئين الخلود خلده. هذا كلام ماذا بتقول صحيح؟ أهلا بناصرنا. ها هم الآن يقولون القراءات المتواترة هي خصوص القراءات 7 أو خصوص القراءات 10، فهذا معنى التوقف بقاء القرآن على 7، بدون 7 ما وصلنا القرآن.
شاهدوا في الروايات كان في قول أن الدين الكبرى مو فقط القرآن، حفظ هذا الدين الجدي في 4 أو 3 روايات. في حفظها أنا أشوف ما فيها مو طريقة إعجازية، طريقة الأسباب المسببات في نفس أصل الدين. إيه صحيح القرآن نفسه معجزة، بس أصل الدين ووصوله إلينا والقرآن ووصوله إلينا الأسباب المسببات الله يعني تدخل فيها، لكن ليس بطريقة إعجازية.
على كل حال عندنا روايات، بشر المخبتين بالجنة، بريد بن معاوية الأجلي وزرارة ومحمد بن مسلم ومعروف بن خربوذ 4 نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء لندرست آثار النبوة. هذه الرواية في مقام بيان عظمة هؤلاء، ولا تعني أن الدين والمذهب يتوقف على هؤلاء. لا يفهم منها أنه هؤلاء إذا ما موجودين خلاص أنت. الإمام عليه السلام في مقام بيان عظمة هؤلاء وما جاءوا به من دور الله عز وجل، كما جعل لهؤلاء دوران يستطيع أن يجعل لغيرهم دورا، وإنما الرواية أرادت أن تبين عظمة دور هؤلاء، لا أن الدين يتوقف على هؤلاء. الدليل الرابع والأخير، إن القراءات لو لم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر، مثل كلمة ملك ومالك على اختلاف القراءات، ونحوهما مثل الصراط بالصاد والصراط بالسين. فإن تخصيص إحدى القراءتين بالتواتر دون الأخرى تحكم باطل، يعني ترجيح بلا دليل وترجيح بلا موجب ومقتضي. هذا الدليل ذكره ابن الحاجب وتبعه جماعة من بعده. إذن لا بد من القول بتواتر جميع القراءة. وأعيد وأكرر مفاد الدليل الرابع، إن القراءات القرآنية لو لم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر، وهذا قول باطل. كيف تقول بعض القرآن ليس بمتواتر؟ مثل لفظة مالك وملك وغيرهما مما اختلف فيه.
صراط.
نعم. فتخصيص إحدى الكلمتين بأنها متواترة دون الأخرى تحكم باطل، أي ترجيح بلا مقتضي بلا دليل. الجواب، سيد الخوي رحمه الله يذكر جوابين. الجواب الأول جواب النقض. سيد الخوي معروف بقوته في النقض. مفاد الجواب النقضي إن مقتضى هذا الدليل الحكم بتواتر جميع القراءات وليس خصوص القراءات السبعة والعاشر، وتخصيص هذا الدليل بخصوص القراءات السبع تحكم باطل، أي ترجيح بلا مرجح. ولا سيما أن في غير القراء السبعة من هو أعظم منهم وأوثق، كما اعترف به بعض المتخصصين في القراءات القرآنية، وسيأتي الكلام عن هذا. ولو سلمنا أن القراء السبعة أوثق من غيرهم وأعرف بوجوه القراءات، فهذا لا يكون سببا لتخصيص التواتر بخصوص قراءاتهم السبع دون غيرهم. هذا يوجب ترجيح قراءتهم في مقام العمل، وفرق كبير بين دعوى تواتر نقل القراءة وبين دعوى العمل بهذه القراءة. فكون القراءات السبع أصح سندان وأوفق بالعربية، هذه مرجحات للعمل بقراءة السبعة بالخصوص. ومفاد هذا الدليل على مدعاهم لو سلمنا به هو تواتر جميع القراءات، ولا وجه لتخصيصها بخصوص القراءات السبعة. ومن الواضح أن الحكم بتواتر جميع القراءات باطل ولم يلتزم به أحد. جميع القراءات القرآنية متواترة، هذا لم يلتزم به أحد. الجواب الثاني، إن الاختلاف في القراءة إنما يكون سببا لالتباس ما هو من القرآن بغيره وعدم تميزه من حيث الهيئة أو حيث الإعراب، أي أن القراءات القرآنية ناظرة إلى هيئة الكلمة وشكل الكلمة، والاختلاف في هيئة الكلمة أو شكل الكلمة لا ينافي تواتر أصل الكلمة وأصل القرآن. فالاختلاف في كلمة صراط أو صراط لا ينافي أن أصل هذه الكلمة ثابت في كتاب الله. وهكذا مالك أو ملك، هذا لا ينافي الاتفاق على مادة الملك، فالمادة متواترة وإن اختلف في هيئة هذه المادة أو شكلها. كيفية إعرابها، وقطعا إحدى الكيفيات ثابتة والأخرى ليست ثابتة. ما يصير اثنينهم ثابتين، ما يصير ملك ومالك ثابتين في الواقع، في الواقع إما ملك وإما مالك. ولذلك ورد في الروايات أن الأئمة عليهم السلام يقرؤون على قراءة أبي بن كعب، يعني يقرؤون على مصحف أبي بن كعب. القراءات القرآنية جاءت فيما بعد، ومن الواضح أن قراءة مصحف أبي بن كعب واحدة وليست متعددة. ثم يختم السيد الخوئي رحمه الله بتعقيب. هذا التعقيب تأييد للنتيجة التي توصلنا إليها، وهي إن تواتر القرآن لا يستلزم تواتر القراءات القرآنية، ونفي التواتر عن القراءات القرآنية لا يستلزم نفي التواتر عن القرآن. وذكر كلام الزرقاني صاحب مناهل العرفان، ونقل كلام الزركشي صاحب البرهان، وهذان الكتابان من أهم الكتب في علوم القرآن، ومن أهمها أيضا كتاب الإتقان للسيوطي. هؤلاء أئمة السنة الذين كتبوا في علوم القرآن. الإتقان للسيوطي من أهم الكتب. ثم يأتي كتاب الزركشي البرهان، وكتاب الزرقاني مناهل العرفان. نقرأ كلامه مع أن السيد الخوئي نقل الناس. قال الزرقاني: يبالغ بعضهم في الإشادة بالقراءات السبع. هؤلاء الثلاثة أعلام الفن عند السنة، وهم لا يسلمون بتواتر القراءات السبع. يبالغ بعضهم في الإشادة بالقراءات السبع ويقول: من زعم أن القراءات السبع لا يلزم فيها التواتر فقوله كفر، لأنه يؤدي إلى عدم تواتر القرآن جملة. ويعزى هذا الرأي إلى مفتي البلاد الأندلسية الأستاذ أبي سعيد فرج بن لب، وقد تحمس لرأيه كثيرا وألف رسالة كبيرة في تأييد مذهبه والرد على من رد عليه، ولكن دليله الذي استند إليه لا يسلم، فإن القول بعدم تواتر القراءات السام لا يستلزم القول بعدم تواتر القرآن. أهلا بناصرنا، هذا من كبار أعلام السنة. كيف وهناك فرق بين القرآن والقراءات السام، بحيث يصح أن يكون القرآن متواترا في غير القراءات السام؟ هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: أو في القدر الذي اتفق عليه القراء جميعا، إذا اتفقوا على كلمة فهي متواترة. احتمال الثالث: أو في القدر الذي اتفق عليه عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب، قراء كانوا أو غير قراء. ذكر احتمالات ثلاثة موجودة غير تواتر القرآن. وذكر بعضهم أن تواتر القرآن لا يستلزم تواتر القراءات، وأنه لم يقع لأحد من أئمة الأصوليين تصريح بتواتر القراءات وتوقف تواتر القرآن على تواترها كما وقع لابن الحاجب. قال الزركشي في البرهان، زركشي من أعلام أئمة السنة المتخصصين في علوم القرآن، قال: للقرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وآله للبيان والإعجاز، والقراءات اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف وكيفيتها من تخفيف وتجديد غيرهما. والقراءات السبع متواترة عند الجمهور، وقيل بل هي مشهورة، وقال أيضا والتحقيق إنها متواترة عن الأئمة السبعة، أما تواترها عن النبي صلى الله عليه وآله ففيه نظر، فإن إسنادهم بهذه القراءات السام موجود في كتب القراءات، وهي نقل الواحد عن الواحد. الآن يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما رأى كمن سمعه. هم يدعون أنها بالتواتر، إذا راجع الأسانيد، الأسانيد موجودة، النشر في القراءات السام وغيرها، تجد أسانيد آحاد وليست أسانيد متواترة. هذا بحث طويل، تراجع كتابنا المطبوع حقيقة مصحف الإمام علي عند السنة والشيعة، أو حقيقة مصحف الإمام علي عند الفريقين. المصحف مصحف أمير المؤمنين لما جاء به إلى الخلافة وردوا لم يظهره، وفي الروايات أنه يظهر مع القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. مصحف الإمام علي كان مرتبا حسب ترتيب النزول، والقرآن العثماني المتداول اليوم هو مرتب حسب حجم السور، فجعلت السور الطوال في بداية القرآن وإن كانت مدنية مثل سورة الأنعام أو آل عمران، وجعلت السور القصيرة في آخر القرآن وإن كانت مكية، وأكثر السور القصار مكية جعلت في آخر القرآن. أما أمير المؤمنين عليه أفضل صلاة المصلين فمصحفه مرتب بحسب ترتيب النزول، وذكر فيه التفسير، وذكر فيه شأن النزول وأسماء المنافقين إلى بالصراحة، ولذلك لم يقبل لأن في أسماء. في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وآله علم حذيفة بن اليمان أسماء المنافقين، فكان حذيفة لا يصلي خلف المنافقين ولا يصلي خلف أي واحد فيعرف. نعم نعم، وكان عمر بن الخطاب يلحظ حذيفة في هذه الأمور. عموما مصحف العلوي، المصحف الذي جمعه أمير المؤمنين بعد أن ردته الخلافة، احتفظ به لنفسه لأنه الخلافة ردت هذا المصحف، فهو غير مقبول أيام الأول والثاني والثالث، 25 سنة كان غير مقبول. فأمير المؤمنين سلام الله عليه حث على قراءة القرآن المتداول، والقرآن المتداول هو نفس مصحف أمير المؤمنين لكن مع اختلاف الترتيب، يعني هو ترتيب عثمان واللجنة اللي شكلها عثمان من السور الطوال إلى السور القصار، ولكن هذا المصحف الإمام علي تلميذه أبي، والإمام علي أيضا تلميذه أبو عبد الرحمن السلمي، وعاصم بن أبي النجود ينقل عن أبي عبد الرحمن السلمي، وأبو عبد الرحمن ينقل عن أمير المؤمنين. إذن هذا المصحف برسمه كان عن مصحف أبي، بقراءته كان عن عاصم، فالنتيجة قد تحققت، وهكذا سار الأئمة عليهم السلام وأمضوا المصحف المتداول.
يعني في قراءة أبي عبارة عن قراءة الأمير النتيجة، لأنه في سلسلة
أبي مصحف ومصحفه بعد عثمان بعد أحرق المصاحف، والموجود الآن ما كتب عن القراءات، الموجود الآن ما كتب عن قراءة عاصم، هذا الموجود في المشرق. وعاصم ينقل عن أبي عبد الرحمن السلمي، عبد الله بن حبيب السلمي أبو عبد الرحمن، عبد الله بن حبيب السلمي أبو عبد الرحمن هو تلميذ الإمام علي. نعم، ولذلك يعني أمير بالخلاصة النتيجة إذا تلاحظ التالي: بعد أن أعرض عن المصحف الذي جمعه أمير المؤمنين بكل تفاصيله، استطاع أمير المؤمنين عليه السلام أن يمرر المصحف من خلال أبي عبد الرحمن إلى آخره، ولكن متن القرآن فقط، وأما مصحف الإمام علي فيه المتن مع الشرح والتفسير. واضح صح؟
يعني القرآن مش أخلى عند الأئمة من إمام
لإمام، فيه المتن والتفسير، المتن والحاشية، المتن والتفسير. في كتابي في تفصيل هل هذا بنوع الشرح المزجي، هل هذا بنوع الشرح المقطعي، في تفاصيل كيفية كل هذا مبحوث. القراءات والأحرف السبعة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.